بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح التاسع من اول الايه 27: وفيما هو مجتاز من هناك تبعه اعميان يصرخان ويقولان: ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء الى البيت تقدم اليه الاعميان فقال لهما يسوع: اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا؟ قال له: نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا: بحسب إيمانكما ليكن لكما. فإن فتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا: انظرا لا يعلم أحد، ولكنهما خرجا وأشاع في تلك الأرض كلها. وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا: برئيس الشياطين يخرج الشياطين، والمجد لا دائما أبديا آمين. نتابع حبايه تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا لازلنا في السنة الثانية لخدمة السيد المسيح، وزي ما يمكن ملاحظين انه احداث السنة الثانية احداث كثيرة ومتداخلة. فقبل ما نكمل الجزء الجديد النهاردة، احب ان احنا اذكركم بالنقط الرئيسية في احداث السنة دي علشان يكون فيه صورة واضحة كاملة لحياة السيد المسيح. السنة الثانية لخدمة السيد المسيح بتبتدي من عيد الفصح الثاني اللي مذكور في يوحنا 5 لغاية عيد الفصح الثالث في حياة السيد المسيح من بعد ما بدأ خدمته اللي هو في يوحنا 6. من جهة الزمن الفترة دي تقع ما بين شهر أبريل في سنة 28 ميلادية إلى شهر أبريل في سنة 29 ميلادية. عمر السيد المسيح في الفترة دي كان في بداية هذه السنة 31.5 لغاية عيد الفصح الثالث كان عمر السيد المسيح 32.5 سنة. يعني في نهاية السنة الثانية دي هيتبقى لنا سنة في حياة السيد المسيح ويصلب في عيد الفصح الرابع. السنة دي زي ما شفنا في الأحداث بتاعتها سميناها سنة المقاومة، ومجمل ما ظهر حتى هذه اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي في حياة السيد المسيح انه مقاومة اليهود للسيد المسيح كانت لغاية دلوقتي بسبب ثلاث نقط رئيسية. احنا ماشيين بتتابع الاحداث، فلغاية الوقت اللي احنا فيه دوت سر مقاومتهم للسيد المسيح ثلاث نقط. النقطة الاولانية هو الاتهام الاول للسيد المسيح انه هو كاسر للسبت. الاتهام الثاني انه وجه للسيد المسيح لغاية الوقت دوت انه اتهموه بالتجديف بسبب امرين. الامر الاول لان قال ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. الامر الثاني بسبب انه هو غفر الخطيه مرتين لغاية دلوقتي. السبب الثالث في مقاومة اليهود للسيد المسيح حتى هذه اللحظة انه السيد المسيح لا يتقيد كثيرا بتقليدات الاباء. كان اليهود عندهم بعض التقليدات وبالأكثر حتى هذه اللحظة من جهة معاشرة الناس الخطاة والزواني والعشرين كانوا ينبذوه. إذا بالسيد المسيح يحتضن الخطاة ويحتضن العشرين، بل اللي أكثر من كده أنه قبل أن يكون واحد من هؤلاء العشرين من ضمن تلامذته الاثناشر. كل الأمور دي شحنت مشاعر اليهود ضد السيد المسيح، عشان كده سمينا السنة دي سنة المقاومة. أحداث السنة دي بدت في عيد الفصح الثاني زي ما بقول اللي هو موجود في يوحنا 5، وشفى السيد المسيح مريض بركة بيت حزدة. السيد المسيح طول أيام الأسبوع كان يعمل، وطول أيام الأسبوع كان بيعمل معجزات، إنما الأناجيل ركزت على أعمال السيد المسيح يوم السبت، علشان لما في نهاية حياته بالجسد نشوف السيد المسيح بيصلب باتهام ان هو كاسر للسبت. فالانجليين عايزين يبينوا لنا هل فعلا السيد المسيح كان كاسل للسبت ولا كان بيدي المفهوم الروحي اللي كان مخفي عن عينين اليهود من جهة معنى يوم السبت؟ عشان كده نلاقي أحداث كتيرة حصلت في يوم السبت بالذات، مش معنى كده ان بقيت ايام الاسبوع السيد المسيح ما كانش بيعمل، لا ده الانجيلين قصدين كده. فشفنا من ضمن هذه الاحداث قطف السنابل يوم السبت واتهموا السيد المسيح او اتهموا تلامذته، وهو اتهام ضمني للمسيح لان انت المعلم بتاعهم، بكسر السبت. وشفنا ايضا شفاء اليد اليابسة في المجمع يوم السبت، المسيح بيدي مفهوم يوم السبت. أيضا من الأحداث المهمة في السنة دي، أنا بختصر العناوين الرئيسية اللي احنا خدناها لغاية دلوقتي، اختيار رسل الخروف الاثنى عشر. شفنا أيضا في السنة الثانية كانت الموعظة على الجبل. من المعجزات المهمة اللي حصلت في السنة الثانية دي كانت إقامة ابن أرملة نايين. أيضا من الأحداث الهامة في السنة الثانية أن السيد المسيح عمل الرحلة الثانية في مناطق الجليل. في السنة الأولى كان عمل الرحلة الأولى، كان يجول مدن الجليل بيكرس ويبشر. في السنة الثانية لغاية الوقت اللي احنا فيه دوت عمل رحلة أخرى، الرحلة الثانية في مدن الجليل. أيضا من أحداث السنة الثانية المهمة أن السيد المسيح علم 8 أمثال الملكوت. كانوا 5 أمثال عند البحر في كفر نحوم، وكانوا 3 أمثال في البيت، وفسر بعض هذه الأمثال. آخر مرة شفنا السيد المسيح أقام ابنة ييروس، وفي الطريق شفى المرأة نازفة الدم. السؤال، بعدما المسيح خرج من بيت ييروس راح فين؟ الجزء اللي أنا قريته إنجيل القديس متى الإصحاح 9 قال وفيما هو مكتاز من هناك. هناك ده اللي هو بيت ييروس، وهو خارج ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه السيد المسيح عمل المعجزتين اللي انا قريتهم دول. طالع من بيت ييروس في السكة تمت المعجزتين دول. المعجزة الاولانية شفاء 2 عمي، والمعجزة التانية شفاء مجنون اخرس. المعجزتين دول الوحيد اللي ذكرهم في الانجيلين الاربعة هو القديس مت في الإصحاح 9. نشوف المعجزتين دول. المعجزة الأولى تفتيح عين الاثنين العميان. المكان احتمال ربما يكون في كفر نحوم، والاحتمال اللي جنبيه يعني أو اللي معاه أن يكون في بيت سمعان بطرس. والزمان لازلنا في خريف سنة 28 ميلادية، والإنجيل الجزء اللي أنا قريته قديس متى الإصحاح 9 الآية 27. تخيلوا المنظر يا أحبائي، السيد المسيح بعدما أقام ابنة ييروس وطالع ماشي في الطريق رايح بيت سمعان بطرس في كفر نحوم، وهو في السكة 2 عمي وراه قاعد يصرخوا، والمسيح طول الطريق سمع الصراخ بتاعهم لكن ما ردش عليهم، ما جاوبهمش، لغاية ما دخل بيت سمعان بطرس وهم لازالوا وراه بيصرخوا له. حتى بعد ما دخل البيت بيقولوا له ارحمنا يا ابن داود. لو سألنا يا احبائي ايه سر الحاح الاثنين دول، طبعا واضح اللجاجة، واضح الحاحهم في الطلب. يعني طول المشوار بيصرخوا للمسيح وما ردش عليهم، كان ممكن في نص السكة يسيبوه يمشوا، لكن هم استمروا في الإلحاح دوت طول الطريق، حتى بعد ما دخل البيت داخلين وراه وبيصرخوا له ارحمنا يا ابن داود. كان ممكن المسيح يستجيب من أول ما صرخوا أول مرة، لكن مرات كتير يا أحبائي الإنسان تبقى له طلبة من الله وربنا ينتظر، يتأنى على الإنسان. عرايم قال المزمور انتظارا انتظر الرب، أو انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صلاتي. احنا مشكلتنا يا أحبائي انه لما الإنسان تبقى له طلبة عند ربنا يطلب مرة، يطلب 2، يطلب شهر، يقول لك أبونا ما أنا صليت، ما فيش فايدة، ما فيش استجابة. مرات كتير يا أحبائي ربنا يبقى عايز الإنسان يتعلم اللجاجة في الصلاة، الإلحاح في الصلاة، فيقصد انه يتأخر عن الإنسان عشان يشوف مدى ثقة الإنسان. عشان يشوف مدى احتياج الإنسان للطلب دوت، عشان يشوف مدى تمسك الإنسان بربنا. يا ما ناس ممكن تطلب وما تجدش استجابة، تروح سايبة ربنا وتبعد، وربنا قاصد أن يتأخر علشان يبان معدن الإنسان إن كان فعلا هو من قلبه بيطلب من الله وبإلحاح. وحتى لو ربنا تأخر هو لازال يصر على الطلب، دي مش حتبان إلا لما ربنا يتأنى علينا. فإن طلبنا طلبة من الله يا أحبائي وبان أن ربنا ما استجابش، اصبر انتظارا انتظرت الرب، خليك صابر، افضل اصرخ له لغاية ما يجي الوقت وتنطبق الآية فمال إلي واستمع صلاتي. طيب لو سألنا الاثنين العميان دول ايه سر الحاحهم، سر الحاحهم يا أحبائي، لأنه ما فيش عند الإنسان أغلى من عينه، أغلى حاجة عند الإنسان. يعني ممكن الإنسان يفقد إيده تبقى الحكاية بسيطة شوية، ممكن يفقد رجليه، لكن لما الإنسان يفقد عينه، العين دي يعني حتى لما حد يحب واحد أو يقول له أنا بحبك قد عيني، حتى ربنا لما بدأ يبين لإسرائيل في سفر التثنية مدى اهتمامه بيهم قال عنه موسى النبي لاحظه كحدقة عينه، يعني عايز يبين قد إيه ربنا مهتم بيهم، قال يعني زي واحد خايف على عينيه. سليمان الحكيم قال النور حلو، وسفر الأمثال قال نور العينين يفرح القلب. فدول ناس محرومين من نور العينين، فبيلح على المسيح، تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. المسيح وهو في السكة هم طلبوا منه، وكانوا ينتظروا أن المسيح يشفيهم في الطريق وينتهي الموضوع على كده. المسيح لا، المسيح مرضاش يشفيهم في الطريق، لكن استنى لما دخل البيت ودخلوا معاه البيت وشفاهم جوه البيت. يقضي ربنا من كده. قلت لك ممكن تطلب طلبة من الله، بس يعني ايه عايز تاخدها في السكة كده، يعني انا ليا طلب عند ربنا، صليت وعايز ربنا يديني الحاجة ديت وارجع لحال سبيلي زي ما كنت. ربنا ما يرضاش يديك الطلب في السكة كده. امال ايه؟ المسيح مستني لما تقرب منه اكتر، مستني لما ترتبط بيه اكتر، مستني لما تدخل البيت، البيت رمز للكنيسة، لما ترتبط بالكنيسة اكتر. يا احبائي ربنا ما يحبش يحرم الانسان، ربنا ما يحبش يخلي الانسان في عوز، بس في الحقيقة طبيعة الانسان ما بيذكرش ربنا الا في الضيق، الا في الشدة، الا في التجربة، دي طبيعتنا كده، وهو ربنا عارف كده، عشان كده قالك ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. يعني لو سألتني الضيقة اللي عندي ديت ليه؟ أقول لك علشان ربنا عايزك تقرب منه. مرات كتير لما تبقى عندي ضيقة أصرخ لربنا وربنا يديني الطلب بتاعي وارجع زي ما كنت. هو ده اللي عايز ياخد الطلبة في السكة كده، يعني تقابل مع المسيح عايز المسيح يحقق له طلبه عشان هو يمشي في سكته. المسيح قال له لا، مش ان انا عايز احرمك، مش ان انا عايز اتعبك، لا، ده انا عايزك تقرب مني اكتر، انت ما بتجليش الا في الضيقة. طيب نخلي الضيقة شوي، نصيب الضيقة شوي، مش عشان انا عايز اضايقك، لا، ده انا عارف طبعك هتاخد العطية دي وهتهرب، هتمشي، هترجع تاني لدوامة الحياة، هترجع تاني تنشغل بعيد عني، وانا عارف انه ملكش ابدية الا وانت معاي. فعشان كده مرات كتير ربنا يقصد يقولك لا خلينا شوي، وانت تصلي اكتر وتصرخ اكتر وتيجي الكنيسة اكتر، ثمرت كده ترتبط بالمسيح، تتعلق بيه، تتعلق بالكنيسة. ربنا في الوقت دوت لما يديك الطلبة مش هتسيبه. لو كانت دهالك في أول ما طلبتها في السكة كده زي ما قلت لك كان ممكن تاخدها وتمشي، لكن هو علشان بيحبك، عارف زي ايه؟ عارف أب كده يكون يحب ابنه ويجي الولد مثلا يقول له بابا اديني كذا، فيجي ابوه ايه؟ يسيبه شوية، الولد يقعد يتحايل على ابوه ويبوس في بابا ويتحايل في بابا ويتنطط على بابا. هو بابا مش عايز يحرمه، بس بابا فرحان ما عارف هيديله الشوكولاته، الولد هيطلع ياخدها ويطلع يجري عيل عيل. لكن الاب في قلبه ابوه، ما انا عايز ادي ده، انا ادي ابني عينيا، بس انا عشان عايز الولد يقرب مني فاقصد ان انا ايه يا بابا جبت لي الحاجه اللي قلت لك عليها؟ لا ما جبتهاش. ليه يا بابا؟ يقدر يتحل والحاجه انا جايبها. وبعد ما الولد يقرب مني ويدخل في حضني ويقعد يحايل فيا، انا فرحان بمحبه ابني ديت، اروح مديله العطيه. يبقى ربنا يا احبائي مش قصد يتعب الانسان، مش قصد يضايق الانسان، واحد يقول لك ابونا طب ما انا صليت وربنا ما ادانيش. الله يا احبائي ان كان بيتأنى على الانسان فغاية ربنا مزيد من الارتباط به، مزيد من التعلق به. ولما الانسان يا احبائي يتعلق بربنا صدقني ربنا مهما يدي للانسان ما يخافش عليه. لو انت بعيد عن ربنا وخدت الطلبات بتاعتك ممكن الطلبات دي تشغلك عن ربنا، لكن لو انت جوه حضن ربنا ودايق محبته وفرحان بيه مهما يديك تقول له لا يا ربي انت عندي اغلى من العطيه. شوف الفرق بين الاثنين. في الاول لو خدت العطيه ممكن اخد العطيه واسيبه وامشي، لكن لما اقعد معاه واجرب عزوبه الحياه مع ربنا وحلاوه الحياه مع ربنا والسلام الالهي والفرح الالهي، بعد كده لما ربنا يديني الطلبه بتاعتي او يحلل المشكله بتاعتي مش هسيبه، هفضل برضو قاعد معاه، وده اللي ربنا عايز يوصل له. تبعه أعميان يصرخان. من جهة المعنى الحرفي يا أحبائي فعلا كانوا فيه اتنين رجالة عمي ماشيين ورا المسيح عشان يفتح لهم عينيه، لكن المعجزة ديت الوحيدة اللي ذكرها متى، واحنا عارفين ان متى بيكتب لليهود فله قصد من ذكر المعجزة ديت. الأعميين دول ممكن يكون ليهم رمزين. الرمز الأول ممكن يرمزوا لشعب إسرائيل وربنا يفتح عينين إسرائيل مرتين، فتح عينين إسرائيل في مجيئه الأول والبعض من إسرائيل قبله وآمن به والبعض الثاني رفضه كأنهم ما شافوهوش. دي المرة الأولى. المرة الثانية قبل مجيء المسيح الثاني اليهود هتتفتح عينيهم مرة ثانية وحيأمنوا بالمسيح. يعني المسيح في مجيئه الأول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل، أصح في بعض من إسرائيل آمن بالمسيح زي أبائنا الرسل زي أمنا العذراء زي الخمس تلاف اللي ذكروا في سفر الأعمال، كل دول كانوا يهود، لكن أغلبية إسرائيل رفضته. والنهاردة إسرائيل كشعب رفض المسيح. قبل مجيء المسيح الثاني هيرجع ربنا يفتح عينين إسرائيل مرة تانية، وإسرائيل كشعب هيرجع يآمن بالمسيح قبل مجيئه التاني. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال إن كان بزلتهم قد صار الخلاص للأمم لإغارتهم، فكم يكون اقتبالهم إلا حياة من الموت. إذا كان في مجيء المسيح الأولاني لما اليهود رفضوه إحنا يا أمم يا وثنيين يا اللي ما كناش نعرف ربنا دخلنا في الإيمان، فبولس بيقول أمال بالأكتر بقى في آخر الأيام لما اليهود يأمنوا بالمسيح إذا كان رفضهم جاب لنا الخير دوت، أمال لما يقبلوا المسيح فكم يكون اقتبالهم يعني يقبلهم للمسيح إلا قيامة من الأموات. هتبقى ديت مجيء المسيح الثاني ونهاية الأزمنة. عارفين شهر مصر الشهر اللي احنا فيه ده آخر شهر في السنة القبطية، الكنيسة بتركز في القرايات بتاعتها على نهاية السنة وبداية السنة، عشان كده تملي الحد الرابع في مصر الإنجيل يبقى عن نهاية العالم، ولو جه حد في الشهر الصغير شهر النس يتقرى برضو إنجيل نهاية العالم نبوة جبل الزيتون. من ضمن العلامات الأساسية أحبائي على نهاية الأزمنة ومجيء المسيح الثاني هو إن إسرائيل كشعب يقبل المسيح. يعني أول ما تلاقوا إسرائيل قبلوا الإيمان بالمسيح اعرفوا إنه مجيء المسيح على الأبواب. دي من العلامات الأخيرة. ممكن برضه يا أحبائي نفهم الحادثة بتاعت الاثنين العمي دول برمز آخر. ممكن يكونوا الاثنين العميان دول رمز لإسرائيل ورمز للأمم. العالم زمان من الناحية الدينية كان يتقسم لقسمين، يهود وأمم أو وثنيين. طيب العمى رمز لإيه؟ العمى رمز للخطية. تملي العمى في الكتاب المقدس يرمز لي بالخطية، عشان كده سفر التثنية في الإصحاح 28 يقول إيه؟ فتتلمس في الظهر. عارف تتلمس يعني عارف لما يكون واحد أعمى فمش شايف فيمد إيده كده خايف لا يخبط في حاجة، فربنا بيقول لإسرائيل هتمد إيه كده كده وتحسس في عز الظهر. تقول لي ما يمكن يعني عشان عينه ديت ما عندوش ما بيشوفش، قال له لا، فتتلمس في الظهر كما يتلمس الأعمى في الظلام. انت مش أعمى يعني من جهة العينين انت عندك عينين بس انت مش شايف. ده يقصد بيها ايه ربنا؟ يقصد بيها العمى هنا يا احبائي عمى الخطية. الخطية تعمل واحد عشان كده أشعياء في الإصحاح 59 يقول تتلمس الحائط كأعمى. تاخد بالك الإنسان الضرير لما يمشي ما يقدرش يمشي في النص كده، لكن تملي تلاقي الضرير ماشي جنب حيطة أو جنب الرصيف وتلاقيه ماسك عصاية، لو تاخد بالك من المنظر ده، ويقعد يخبط كده. طول ما هو العصاية بتخبط على الحيطة يعرف إن هو ماشي موازي للحيطة جنب للحيطة. أول ما يخبط ويلاقي الحيطة خلصت أو الرصيف خلص يقف، يعرف إنه في تقاطع. فالأعمى ما هو ما بيشوفش. فربنا بيقول لإسرائيل تتلمس الحائط، قاعد تحسس كده على الحيطة كأعمى، وكالذي بلا أعين تتجسس. كالذي أنت عندك عينين بس كأنك أعمى. تقول لي منين عنده عينين ومنين أعمى؟ أقول لك أحبائي هو ده عمى الخطية. فالبشرية كانت في حالة عمى بسبب الخطية. وفعلا يا أحبائي الخطية تعمي الإنسان. يعني تبص تلاقي الإنسان لما ينغلب من شهوة ممكن يجري ورا الشهوة ديت، وفي سعي وراها ممكن يأذي نفسه، ممكن يضر نفسه، ممكن يورط نفسه، ممكن يسيء لسمعته ويسيء لسمعة بيته، ويمكن يضيع فلوسه ويمكن يضيع صحته. وانت من بقيت تقول ما للرجل، الرجل اتعمى، ايه اللي بيعمله دوت؟ الخطية كده عمت عين، هو مش شايف غير الشهوة بتاعته. عشان كده شمشون يا أحبائي لما تعلق بدليلك الفلسطينيين فقعوا عينه، يعني ربنا عايز يقول انه ثمرة الخطية بتاعت شمشون. المعنى الحرفي كان انه فعلا فقعوا عينين شمشون، لكن المعنى الروح عايز يقول ان شمشون بقى في حال عمى مش شايف. الانسان الأعمى ممكن تحط فخ قدامه يتاخد فيه، ممكن حفرة يقع فيها. الخطية كده يا أحبائي، الخطية تعمي عين الانسان، يجري الى الفخ ولا يعلم انه لنفسه. يجري وهو مش حاسس ومش شايف ان اللي بيجري وراه دوت فخ ليه. ايه رايك لما تشوف واحد اعمى يصعب عليك؟ مش كده؟ يعني لو انت ماشي في الشارع وشفت راجل اعمى كعبل في حفره قلبك يعني يتحرك، مش ممكن يعني، وليه عيني غلبان اعمى؟ طب ما ده حالنا يا احبائي، احنا في حال عمى، بنمشي وبنقع في فخاخ وبنتاخد في غوايه والشيطان بيضحك علينا. بسبب ايه؟ بسبب الخطيه. لما تتملك خطيه من انسان ما يبقاش شايف حاجه في الدنيا غير انه عايز يحقق الهدف بتاعه، والشيطان ينتهز الفرصه ديت وينصف فخاخ للانسان. طيب ايه علاج العمى دوت؟ علاج العمى السيد المسيح قال انا هو نور العالم. يعني ايه نور العالم؟ طب ما العالم متنور بالشمس. لا، المسيح ما يقصدش النور دوت، المسيح يقصد النور اللي ينير بصيرة الإنسان. أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. الإنسان لما يمشي وراء المسيح يا أحبائي عينه تفتح، عينه تفتح، من بعيد يشوف فخاخ الشيطان من بعيد. إيه واحد عنده عينين يقول لك لا، السكة دي فيها مكر من الشيطان، السكة دي فيها فخ، السكة دي فيها خديعة، وممكن في أولها ما تكونش باين. يعني ممكن أول السكة واحد يقول لك يعني ده سكة كويس، هناك طرق تبدو للإنسان مستقيمة لكن عاقبتها طرق موت. طب إيه مش شايف؟ مش شايف، الخطية عميان. طيب إيه اللي ينور للإنسان؟ المسيح. من يتبعني لا يمشي في الظلمة، عشان كده قال الكتاب الوصية مصباح والشريعة نور. امشي بكلمة ربنا، كلمة ربنا حتى وإن كانت متعبة للإنسان فيها كسر لذات الإنسان، لكن في الحقيقة بتنور عينين الإنسان. عشان كده قال لنا بولس الرسول لأنكم كنتم قبل ظلمة، أنتوا زمان كنتوا عايشين في الظلمة ديت، لكن الآن نور في الرب، جيتوا لربنا والمسيح نور لكم عينيكم. نرجع للقصة، قلت لك الاثنين العميان دول كشخصين بقى فعلا ماشيين ورا المسيح بيصرخوا له. صح هم كانوا عميان بالعينين لكن كانت لهم بصيرة داخلية. يعني الاثنين دول عميان لكن شافوا في المسيح اللي ما شافهوش بقية إسرائيل اللي عينهم مفتحة. تصور، يعني الاثنين دول رغم ان ما عندهمش حاسة النظر لكن عرفوا شخص المسيح، في حين ان إسرائيل اللي ليهم حاسة النظر ما عرفوش المسيح. هي دي البصيرة يا أحبائي، هي ديت البصيرة. الاثنين العميان دول كانوا بيصرخوا للمسيح يقولوا له ايه؟ ارحمنا يا ابن داود.
أوريك الناس فعلا الاثنين العميان دول فعلا كان عندهم بصيرة، شافوا اللي مفتحين ما شافوش. في قديس في الكنيسة اسمه القديس ديديموس الضرير، كان ضرير أعمى. فالأنبا أنطونيوس كان بيحب الأنبا أنطونيوس، أو كان في علاقة ود شديدة ما بينه وما بين أنطونيوس. فالأنبا أنطونيوس بيقول له أنت يا ديديموس زعلان أن أنت ضرير، فيعني نزل راسه كده ومكسور، يعني دي محتاجة سؤال، طبعا زعلان أن أنا ما بشوفش. قال له يا ديديموس ما تزعلش أن أنت محروم من النظر اللي بيشترك فيه الإنسان مع الحشرات، لكن افرح بأن ليك البصيرة بتاعة الملائكة. صح أنت عينك مش شايف، لكن أنت ربنا منور قلبك، أنت شايف بعينيك الروحية اللي مفتحين مش شايفين. بصوا الاثنين العميان دول فعلا ازاي كان عندهم بصيرة. بقولك لما بينادوا المسيح بيقولوا له ايه؟ ارحمنا يا ابن داود. أول مرة يتقال اللقب ده على السيد المسيح، أول مرة، وأول ناس قالوا له يا ابن داود هما الاثنين العمي دول. طيب جابوا منين الاسم داود؟ الاثنين العميان دول ما بيشوفوش، صح، لكن بيسمعوا بمعجزات المسيح، سمعين الناس بتحكي. في واحد اسمه يسوع أقام ابن أرملة نايين، في واحد اسمه يسوع أقام ابنة يايوس، بيسمعوا هما مش شايفين حاجة. في واحد اسمه يسوع بيشفي البرص، في واحد اسمه يسوع فتح عينين عميان لما يوحنا بعت اتنين من تلامذته للمسيح، فالمسيح فتح عينين عميان قدام تلامذة يوحنا، فهم سمعين الحاجات دي. قالوا يبقى بالتأكيد المسيح ده هو المسيا، بالتأكيد يسوع دوت اللي بيقوم الميتين وبيفتح عينين العميان وبيشفي البرص، بالتأكيد هو ده المسيا المنتظر. ليه؟ قالوا أصل في نبوة في سفر أشعياء الإصحاح 35 قالوا حينئذ تتفتح عيون العمي. أشعياء بيتنبأ عن العصر اللي هيجي فيه المسيا، قال لما هيجي المسيا إيه اللي هيحصل؟ عينين العميان تتفتح، أذان الصم تتفتح، لما بيسمعوش هيسمعوا، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل، المشلول يوم يمشي. المسيح أقام مريض بركة بيت حزدة كان مشلول، ويترنم لسان الأخرس. سبع المسيح وشفى مجنون أعمى وأخرس، فلما سمعوا قالوا يبقى هو دوت المسيا اللي تنبأ عنه أشعياء. أنا عايز أقف هنا حتى، طب ما هي نفس المعجزات ديت سمعها بقية إسرائيل، طب ليه ما أمنوش أنه هو المسيا؟ ليهم عينين لكن ما فيش بصيرة. أدي الفرق بين العين وبين البصيرة. العين شاف. يا ناس حتى هذا اليوم غير مؤمنة بالسيد المسيح وبتشوف معجزات وبتسمع عن معجزات، طب أمنوا بالمسيح؟ لا. ليه؟ أنا ما عندهمش بصيرة. لهم عيون ولا تنظر، تقول يعني إيه لهم ما عينين وبتشوف؟ لا، الكتاب ما يقصدش كده. ليهم عينين شايفة حطان وشايفة بني أدمين، لكن ما فيش بصيرة جوه، ما فيش نور جوه. إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. يقول لي أبونا ما بيسمعوا على معجزات، ما بيشوفوا معجزات، ما بيشوفوا إيه الناس ديت ما بتأمنش ليه؟ لأن ما فيش بصيرة. في عينين وبيسمعوا، لكن لا هم شايفين ولا هم سمعين. فإسرائيل كلها شافت المعجزات ديت وسمعت لكن ما أمنوش، لكن العمي دول ما شافوش بعينيهم لكن بالبصيرة الداخلية أمنوا بالمسيح. أسألك سؤال، أنت شفت المسيح؟ لا ما شفتش. شفت المعجزات ديت اللي بيحكوا عنها في الإنجيل؟ كنت حاضر؟ لا ما كنتش حاضر. الله، طب مؤمن ليه؟ أصل إحنا نحن نعلم إن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة، إحنا متمتعين بالبصيرة ديت. صح ما شفناش بعينينا زي الاثنين العمي دول، ما شفتش بعيني حاجة، كنتش موجود لما أقام لعازر، ما شفتش. طب مؤمن ليه؟ قال أصلا جوه فيه إيه؟ جوه فيه بصيرة، مسيح منور جوانا عينين داخلية. العينين ديت يا أحبائي مش عند غير المؤمنين، مش عند غير المؤمنين. هي إثبات لاهوت المسيح يا أحبائي يعني محتاجة فلسفة؟ هو اللي يقيم موتى، اللي يغفر الخطايا، اللي علام بالغيوب، اللي معصوم من الخطأ، ديان الأرض، هي ده يبقى مين دوت؟ هي دي محتاجة يعني زكاوة؟ طب وما إيه الحكاية؟ لا، الحكاية أنه ما فيش بصيرة جوه. إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. اعرف النعمة اللي أنت فيها، أنت المسيح جه وداك بصيرة، البصيرة دي خدتها يوم معموديتك، عشان كده المعمودية اسمها سر الاستنارة. لو ما كنتش متعمد كنت بقى زيك زيه، تشوف ومش شايف وتسمع ومش سامع. مين المسيح؟ مصلح، نبي، فيلسوف، قول اللي عايز تقوله. لكن بعد ما تدخل في المعمودية وخدت الاستنارة ديت فبقت ليك البصيرة الروحية ديت. إن كانت العينين يا أحبائي أغلى حاجة عند الإنسان، فالبصيرة دي أغلى حاجة ادهلنا المسيح، لأن إحنا بقت لينا بصيرة روحية. العين أقل حاجة تطرفها، البصيرة الروحية دي برضو ممكن تطرف، ممكن تتعمي لما يجوا شوية طرف في العينين يعموها. طب البصيرة اللي احنا خدناها في معموديتنا الخطية تعميها؟ عرفت ليه الخطية بغيضة جدا؟ عرفت ليه خطية مش زي 10 مش زي 100؟ للأسف البعض مثلا واحد يقع في الخطية يقول لك الله ما بالمرة، ما انا غلطت، خليها بالمرة. ايه اللي خليها بالمرة؟ في فرق بين انها تدخل طرطوفة في عينيك وبين انك تجيب طوبة وتخبطها في عينك، انت بتفقعها كده. فالخطية بتعمل ايه؟ الخطية بتعمل عينيه، الخطية تفقد الإنسان البصيرة بتاعته. عرفت ليه الشيطان قاعد يلح علينا بالخطايا وبالنجاسات وبمحبة المال؟ ليه؟ عايز يعميك. طب لو واحد أعمى يا رب يكون بطل أبطال العالم، عيل صغير يضحك عليه ليه؟ ما هو مش شايف، يعني أنا في عضلات أهد الدنيا مثلا يعني، لكن ما بشوفش. تضحك علي أنت، سهل تعمل لي حفرة وتوقعني فيها. فالبصيرة دي ايه؟ دي اغلى حاجة عند الانسان. فبقت فيه حرب شديدة قائمة ضد البصيرة دي، عشان عايز يعميك، يعميك بمحبة المال، يعميك بان يحط قدامك شهوة تتعلق بيها، يعميك بانه يدخل في قلبك بغضة. ايه ده؟ تتعمي خلاص ما تشوفش. فالاتنين دول عميان من جهة النظر، لكن عندهم بصيرة، شافوا اللي مفتحين ما شافوهوش. فلما سمعوا بالمعجزات دي قالوا بس يبقى هو ده المسيح. طيب المسيح ماشي، طب عرفتوا منين ان هو ابن داود؟ قالوا اصل احنا عارفين من الكتاب المقدس انه المسيح ده من نسل داود حيجي، فدم هو ده المسيح يبقى هو ده ابن داود. فراحوا يصرخوا له يقولوا له ارحمنا يا ابن داود. الكتاب المقدس يا أحبائي أكد في مواضع كتيرة إنه المسيح لما حيجي حيجي من نسل داود. أشعياء في الإصحاح 11 يقول إيه؟ يخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله. جذع يعني إيه؟ جدر. في راجل اسمه يسة، يسة ده أبو داود، قال لك من الجدر دوت من العيلة ديت حيطلع غصن. يخرج قضيب من جذع يسة وينبت غصن من أصوله. كلمة غصن يعني ناصرة، كلمة غصن في العبري يعني ناصر. عشان كده قال الكتاب المقدس عن السيد المسيح إنه سيدعى ناصريا. إيه ناصري؟ يعني غصن. لما يتقلك يا نصراني ما تزعلش، افرح. ليه؟ لأن ناصري نصراني يعني غصن. فلما حد يقول لك يا نصراني يقول له متشكر، أنا غصن مسمر. طب الدور الباقي عليك أنت بقى، غصن ولا مش غصن، مسمر ولا مش مسمر. أنا فخر لي أن أنا أكون نصراني، فخر أن أنا أكون غصن مسمر. ليه؟ لأنه المسيح دعي ناصري الغصن. فأشعياء تنبأ أن المسيح هيجي من بيت داود، وربنا قال لداود في المزامير بوضوح، قال له من نسلك يا داود، ربنا بيقول له من نسلك يجلس على كرسيك إلى الأبد. تقول لي طب وفين اللي جه من نسل داود وجالس على كرسي داود للأبد؟ ده إسرائيل دلوقتي ما عندهمش ملك، إسرائيل حاليا ما عندهمش ملك، والملوك انقطعوا إن هم يكونوا من سبط يهوذا في إسرائيل. طب فين ربنا بيقول لداود هيجي من نسلك ملك يجلس على كرسيك للأبد؟ ده مقصود بيه الملك ده اللي هو مين؟ المسيح، المسيح. والمسيح من نسل داود، ابن داود. عشان كده في سفر حسقيال الإصحاح 34 حسقيال قال نبوة عجيبة خالص. حسقيال ده بعد داود، يعني داود ده كان مات وشبع موت بالجسد. جه حسقيال قال ايه؟ يرعاهم عبدي داود. ربنا بيقول على لسان حسقيال الشعب بتاعي هيرعاهم عبدي داود، وعبدي داود رئيسا في وسطهم. عبدك داود، ما عبدك داود ده مات وشبع موت. قال لا، هو ما يقصدش داود داود الملك، لا يقصد الملك اللي حيجي من نسل داود، هو ده اللي يرعاهم، هو ده اللي حيكون رئيس للأبد لإسرائيل في القديم اللي صارت فيما بعد إسرائيل الجديدة اللي هي الكنيسة. عشان كده بقى في وسط إسرائيل الكل يعرف إنه المسيح لما حيجي حيجي من نسل داود. عشان كده في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السابع لما كان في عيد في إسرائيل وكان في الجموع مختلفة الآراء من جهة شخص يسوع المسيح، فالناس قالوا إيه؟ ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لح القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ يعني كل إسرائيل متعلمة إن المسيح هيجي من نسل داود، نمرة اتنين هيجي في بيت لحم. ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ النهاردة يا أحبائي كانت الكنيسة بتحتفل بعيد نياحة ميخا النبي. ميخا النبي اتنبأ النبوة دي، سفر ميخا الإصحاح الخامس الآية 2 بيقول لها: وأنت يا بيت لح إفراطة أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا. أنت يا بيت لحم صغيرة كده وقرية ملكيش ذكر، لكن منك يخرج الذي لي أو مدبر يرعى شعبي إسرائيل. عشان كده لما راحوا المجوس يسألوا فين المسيح المولود ملك اليهود، فهيرودس سأل الكهنة قالوا له معروف، دي محتاجة سؤال، ده احنا حافظنا زي عينينا، هيتولد في بيت لح لأنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لح لست صغرى بل منك يخرج مدبر. فكل إسرائيل عارف يا أحبائي من واقع نبوات العهد القديم إنه المسيح هيجي من نسل داود. عشان كده القديس متى لما بيكتب الإنجيل بتاعه بيكتبه لليهود، بدأ الإنجيل بتاعه يقول إيه؟ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. الشيء المنطقي العقلي يقول ابن إبراهيم الأول وبعد كده يقول ابن داود. مين جه الأول؟ إبراهيم وبعد كده جه داود. طب يا متى عايز تكتب قول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن إبراهيم ابن داود، لكن جبت داود الأول ليه؟ قال لا، أصله دي نبوة صريحة إنه المسيح من نسل داود. عشان كده لما يجي النهاردة البعض يقول لك إن من مريم أمنا العذراء من نسل هارون، يا مريم يا أخت هارون، وبالتالي يبقى المسيح من نسل هارون، لا الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، لا مريم من نسل هارون ولا المسيح من نسل هارون. أمال إيه؟ من بيت داود، والمسيح من سبط يهوذا من نسل داود برضه، يهوذا من عياله جه يسى، ومن يسى جه داود، ومن داود جه المسيح، يبقى المسيح ابن داود ابن يسى من سبط يهوذا. لكن هارون ده سبط تاني اسمه سبط لاوي، ايه اللي جاب سبط لاوي لسبط يهوذا؟ اهي لخبطه. لكن المسيح لا، من بيت داود. فالاثنين الامي دول بقول لك سمعوا بالمعجزات يبقى هو المسيح. طب المسيح احنا عارفين ابن داود، فصرخوا للمسيح قالوا له ارحمنا يا ابن داود. عشان كده السيد المسيح اول ما سمع الكلمه ديت قال لهم ايه؟ بحسب ايمانكما ليكن لكما. فين ايمانهم؟ دي الايمان بتاعهم، امنوا ان هو المسيح المسيح المنتظر، والمسيح من نسل داود، يبقى هو ده ابن داود اللي موعود بيه. قال لهم ده انتوا امنتوا ان انا المسيح عينيكم تتفتح. عشان كده سألهم بعديها: أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ أتؤمنان أني أقدر، مش أتؤمنان أن ربنا يقدر أنا حطلب من ربنا ويشفلكوا عينيكوا، لا ما هو أنا ربنا. أتؤمنان أني أقدر، أنا اللي أقدر. مين القادر؟ القادر هو الله، من أسماء الله القادر طبعا. طب المسيح بيقول عن نفسه ايه؟ أتؤمنان ايه؟ إني أقدر، أنا أقدر. تؤمنوا بكده؟ تؤمنوا إن أنا القادر؟ قالوا له نؤمن. قال لهم خلاص عينيكوا تفتح. قال له نعم يا سيد، يعني نؤمن إن أنت المسيح، نؤمن إن أنت القادر على كل شيء. قال لهم خلاص. فلمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهم. العجيب أنه بعد المعجزة ديت السيد المسيح وصاهم وصية غريب، قال لهم انظرا لا يعلم أحد، انظرا لا يعلم أحد. طب ليه؟ ليه السيد المسيح بعد ما فتح عينيهم قال لهم ما تقولوش لحد؟ قلت لكم يا حبايبي أنه من علامات المسيا أنه يفتح عينين عمي، زي ما قال أشعياء أعين العمي تتفتح، دي علامة للمسيح. فلو الاثنين العمي دول راح يقولوا لإسرائيل إن هو دوت المسيح لأنه هو ده اللي فتح عينينا، معناها إن الصليب هيقرب. معناها لما يشاع في وسط إسرائيل إن هو ده المسيح يبقى هو ده وقت الصليب. ليه؟ تعرفين المسيح اتصلب ليه؟ إيه التهمة اللي اتهم بيها المسيح؟ تهمة الصلب نمرة واحد. التهمة الأولى لما وقف السيد المسيح يتحاكم قدام رئيس الكهنة قال له أستحلفك بالله، يعني أنا بحلفك بشاهد ربنا على كلامك، قل لنا أنت هو المسيح ابن الله. السؤال أستحلفك بالله، رئيس الكهنة بيقول أنت هو المسيح ابن الله، قال له أنت قلت هو كده، وحزود لك كمان ومن الآن ترون السماء مفتوحة وابن الإنسان يجي على السحاب. الرجل قال بس قد جدف. ليه؟ لأنه قال إن أنا المسيح، والمسيح في فكر إسرائيل هو ابن الله، قال لك يبقى جدف. ما حاجتنا بعد الشهود قد سمعتم التجديف، إيه رأيكم؟ قالوا يتصلب. يبقى المسيح اتصلب ليه؟ لما أعلن إن هو المسيح ابن الله. يبقى لما يجي حد يقول لك ان المسيح ما قالش ان انا ابن الله، ده انتوا اللي نسبتوها للمسيح، قول له لا، ده هو اتصلب علشان قال انا ابن الله، هي دي التهمه. فلو دول راحوا وقالوا انه المسيح فتح عينينا يبقى هو المسيح، يعني معناها اليهود هيجيبوا له الصليب ويصلبوه. طب لسه وقت الصليب ما جاش، المسيح عارف لسه قدامنا حوالي سنه ونص عبال ما المسيح يتصلب من الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي. فقالهم لا ما تقولوش دلوقتي، لما يجي الوقت بتاع الصليب يتقال ان انا المسيح، عشان هي دي التهمة اللي انا هأصلب بسببها. طب هل هم سمعوا كلام المسيح؟ لا، يقول ولكنهما خرج واشاع في تلك الارض كلها، ولكنهما خرج واشاع في تلك الارض كلها. طبعا عدم طاعة، المفروض المسيح قال لهم ما تتكلموش، يبقى ايه؟ ما يتكلموش. اتكلموا ليه؟ اتكلموا يا احبائي نوع من الافتخار، اتكلموا نوع من الافتخار، احنا كنا عمي والمسيح فتح لينا عينينا، نوع من التباهي. عشان كده يا احبائي قلت وبقول تاني ولن امل من التكرار، ذكر معجزات ضد منهج الانجيل. اللي يبعت انا مش عارف فلان عمل لي معجزه وانا كان حالي ضد منهج الانجيل. ربنا لما بيعمل معك معجزه ولما بيعمل يستخدم شفاعه حد من القديسين عشان يعمل معك معجزه، مش بيعمل كده للشهره، ولا القديسين يعني عايزين شهره، البابا كرولوس مش ناقص الشهره يعني عشان نقعد ننزل له في كتب ومعجزات، لا. امال دي عمل رحمه معاك، مش منهج المسيح مطلقا ان واحد تتعمل معاه معجزه ويجي يحكي. المسيح كل اللي عمل معجزات قال لهم ما تتكلموش، مرة واحدة بس عمل معجزة وقال للرجل اتكلم. فين؟ لما في كرة الجدريين كرشوا المسيح، قال له يا ابني كرشوني، خليك انت في وسطيهم عشان تشهد لي. يبقى تشهد بالمعجزة في وسط غير المؤمنين كشهادة للمسيح. لكن يجي واحد في وسط الكنيس، ما هي بقت موضة دلوقتي، بقت موضة يا احبائي. وللأسف أنا بحزن، يعني إحنا في عدم وعي، إحنا كأرثوذكس، أنا بكلم كنيستي، إحنا كأرثوذكس بقينا ما عندناش وعي. يقول لك أبونا في واحد جه في الحتة الفلانية بيعمل معجزات، وتروح تحضر تتفرج على الواحد ده، يقف ويجيب له ثلاثة أربعة، كل واحد ولا كل واحدة تقف، ده أنا كان عندي وعندي وعندي وفلان دوت خففني، والتانية ولا التاني، أنا كان عندي وعندي وفلان، إيه ده؟ إيه هو سيرك؟ هو عرض؟ هي بهرجة؟ هو افتخار؟ هتولي في الإنجيل منهج بالمنظر ده، ما حصلش. يبقى اللي بيعمل كده ده ضد للإنجيل. احنا للأسف بقى ابونا ما بيعمل معجزات، نروح نتفرج. اتفرج ايه؟ فرج اهو اهو لما عمل معجزات قال له انظر لا يعلم احد، وكل معجزه عملها المسيح قال لصاحبها انظر لا يعلم احد، او لا تقل لاحد شيء، اذهب اري نفسك للكاهن بس وقدم تطهير كما امر موسى. لكن ما قالش الواحد روح اتكلم، ما قالش. يبقى اللي سالك بالمنهج دوت ده مش منهج الانجيل. طيب في معجزه تاني مربوطه بيها بعد المعجزه دي مباشره، الجزء اللي انا قريته برضو في البدايه، بعد ما فتح عينين الاثنين العمي دول، يقول قديس متى برضو هو الوحيد اللي ذكرها، وفيما هو خارجان بعد الاثنين العمي دول، ما المسيح فتح عينهم في البيت زي ما قلنا، فطالعين من البيت ماشي، وفيما هما خارجان اذا انسان اخرس مجنون قدموه اليه. وهم دول طالعين ناس جابوا راجل اخرس مجنون للمسيح. الاثنين العميان كان هم عندهم ايمان وهم راحوا للمسيح، لكن الاخرس المجنون دي الناس جابته للمسيح. المسيح لما بصله عارف انه خرسه مش مرض عضوي او حاله نفسيه. ممكن انسان يجيله مرض عضوي ما يتخرس بعيد عننا، مثلا شلل ولا حاجه مثلا، او اي نوع من الامراض العضويه الاخرى ما فهمش في الطب يعني. ممكن تبص لانسان بسبب مرض عضوي ما يتكلمش، او بسبب حاله نفسيه صدمه نفسيه كده شديده تلاقيه ما يقدرش يتكلم، لسانه يتقل زي ما بيقولوا. اما هذا الاخرس ده لا مرض عضوي ولا مرض نفسي، امال ده ايه؟ ده في شيطان جوه ماسك لسانه. فيقول الانجيل فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس. المسيح جاب اصل المرض ايه؟ الشيطان اللي ساكن جوه الراجل دوت. فلما طلع الشيطان الراجل نطق. طب رد فعل الناس قالوا ايه؟ فتعجب الجموع قائلين، خد بالك بقى من الايه، لم يظهر قط مثل هذا في اسرائيل، عمرنا ما شفنا كده. انا اتكلمت يا احبائي في معجزه كوره الجدريين بالتفصيل عن الأرواح الشريرة وسكناها داخل الإنسان، مش هأكرر الكلام، لكن عايز أكد نقطتين. النهاردة يا أحبائي للأسف بقى في تعاليم سائدة إنه مفيش حاجة اسمها إن أرواح شريرة تسكن جوه البني آدمين. أنا بتكلم على ناس مسيحيين، أنا غير المسيحيين ما يخصنيش في شيء، أنا بتكلم مسيحيين. للأسف بقت في آراء داخل بعض الكنائس انه دي خرافة، مفيش حاجة اسمها ان روح شرير يسكن داخل الانسان. امال ايه تفسيركم للمعجزات؟ وناس مسيحيين بقولك يقولوا لا هو مش الشيطان بيسكن جوه، ده يعني الشيطان يسيطر على الانسان لكن من بره، يعني المجنون ده ايه؟ الشيطان يعني يخليه ما يقبلش كلمة ربنا، الشهوة تتملك منه فيتصرف في جنان. أصح، أنا معاك، لو الشهوة تملكت من إنسان يتصرف زي المجنون، صح. لو الشهوة تملكت من إنسان يبقى له عينين بس كأنه أعمى، صح. لكن هو بينكر تماما أنه ممكن يكون في روح نجس يسكن داخل الإنسان. ولا يا أحباء فعلا في أرواح نجسة بتدخل جوه البني آدمين. في ناس عندها أمراض نفسية، في ناس عندها أمراض عصبية، دي ما بنقولش فيهم شياطين، عنده مرض، عنده صرع مثلا، عنده حالة نفسية، ماشي، مرض نفسي مرض عدوي مفيش مشاكل. لكن ده لا يمنع ان في ناس تانيين فعلا مسكن للشيطان، الشيطان ساكن جوه، في روح شرير جوه، والروح الشرير لما يسكن جوه الانسان يمتلك كل قوى الانسان. يعني ممكن يمسك عينيه ما يشوفش، ممكن يمسك ودانه، ممكن يمسك لسانه. زي ما انت تقعد جوه البيت بتاعك تفتح الشباك تقفله، تفتح الحنفية تقفلها، انت جوه البيت فمتحكم في كل اللي في البيت. اهو شيطان كده ممكن يدخل يسكن جوه انسان يتحكم في الانسان، يعمي عين، هو له عينين مفتح بس ما يشوفش، زي صاحبنا ده مسك لسان اخرس. طب السيد المسيح عمل ايه؟ فلما اخرج الشيطان، لما اخرج الشيطان الراجل اتكلم، وشفناها في شفاء مجنون كرة الجدريين، لما الشياطين خرجت دخلت في الخنازير وغرقت الخنازير، هذه حاجة قدام العين اهي باينة، ايه؟ انه فعلا في روح شرير خرج من الراجل دوت ودخل جوه الخنازير وخلى الخنازير تنزل في المي. فسكن الارواح الشريرة داخل النفوذ ده أمر حقيقة، دي مش خرافة، دي مش خرافة فعلا، في ناس مسكن للشيطان. بس زي ما بقولت يا أحبائي، وبرضو بحب أوضح الحتة دي تاني، إن الشيطان ما يسكنش جوه الإنسان إلا بإرادة الإنسان، إلا بقبول الإنسان، إلا بوعي الإنسان. يعني ما تصدقش يقول لك واحد مش عارف، أنا بتكلم عن المسيحيين، أنا كنت كلمت بالتفصيل في الموضوع ده، غير المسيحيين كلهم مسكن للشيطان، ده أمر إحنا مش مختلفين فيه. ليه؟ لأنه رئيس العالم، وكل إنسان يتولد على الأرض بحكم رئاسة الشيطان للعالم هو مسكن للشيطان، ده ما فيش فيه اختلاف. لكن بتكلم على المسيحيين بقى، اللي قبلوا المسيح مخلص وفادي واللي سكن فيهم الروح القدس، هل ممكن الشيطان يدخل جوه؟ يقول لك ابونا اصله صرخ في الضلمه، اصله مش عارف يتفزع في الحمام، اصله كان هيغرق في البحر فلبسته جنيه، الكلام بقى اللي بنسمعه دوت. لا لا لا، الكلام ده مفيش، ما تصدقش الكلام دوت، ما تصدقش الكلام دوت. الشيطان ما يدخلش جوه الانسان الا لو الانسان قبل بارادته ان يصير مسكن للشيطان، بوعي كامل وباراده، قبل سكة الشيطان وحيل الشيطان وأساليب الشيطان وبإرادته كامل سلم نفسه للشيطان، يصير مسكن للشيطان، أو حتى لو مسيح. لكن إنسان مسيحي والشيطان يدخل فيه عنوة، لا لا لا، ما تصدقش، ما تصدقش كلام ده خالص. واحد اتسرعت في الضلمة، إيه اللي جرى؟ ولا جرى لك حاجة، ولا تخاف، ولد وقع في الحمام، ما يقع في 100 حمام، إيه اللي جرى يا فيش كلام دوت. يبقى إذن حقيقة سكن الأرواح الناجسة داخل الإنسان دي حقيقة، وادي هي المعجزات بتؤكد، مش زي ما قال بعض المسيحيين إنه زي ما بقولك مجرد إنه الشيطان من الخارج يسيطر على فكر الإنسان، فبالتعاليم الروحية وبكلمات الوعظ والإرشاد نحرر الإنسان من سلطان الشيطان. الكلام ده صح، ما بنكرهوش، بس ده لا يمنع برضه إنه في روح شرير ممكن يسكن جوه الإنسان، لأن لو الحكاية مجرد تعاليم الإنسان يعرفها يتحرر من سلطان إبليس، طب ما كانت فيه تعاليم في العهد القديم بتاعة الأنبياء. لكن دول بيقولوا إيه؟ فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا ولا في إسرائيل. رد الفريسيين زي الرد اللي قالوه برضو في مرة سابقة، أما الفريسيين فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين، نفس الهجوم اللي هجموا به المسيح قبل كده، إن هو بيطلع الشياطين بقوة رئيس الشياطين، لأن زي ما قلت لكم إحنا في سنة العداء. طيب يا أحبائي، بعد المعجزتين دول إيه اللي حصل في حياة سيد المسيح؟ ناخد حادثة تاني نختم بيها. في الحقيقة يا أحبائي لو مسكنا إنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، بعد المعجزتين دول مش عارفين الأحداث مشيت إزاي. وسبق وقلت لكم وبقول لكم تاني، كل ما تلتبس علينا الأحداث نرجع لإنجيل ماري مرقس ينور لنا السكة. إنجيل ماري مرقس يا أحبائي يتميز بالآتي: ترتيب الأحداث عند ماري مرقس ترتيب زمني، أكتر إنجيل عنده دقة في الترتيب الزمني للأحداث هو ماري مرقس. يعني لا يمكن ماري مرقس حادثة حصلت في الآخر يجيبها في الأول، لا، يذكر الأحداث بترتيب حدوثها، بعكس متى وبعكس لوقا. يعني متى ممكن حاجة حصلت في السنة الثانية يذكرها في أول الإنجيل بتاعه، وحاجة في السنة الأولى يذكرها في آخر الإنجيل. متى مش ملتزم بالترتيب الزمني. أما ماري مرقس هو الإنجيل الوحيد في الأربع إنجيلين اللي مشي بترتيب زمني دقيق. يعني لو في حاجة في إنجيل ماري مرقس في الإصحاح الخامس وحاجة في إنجيل ماري مرقس في الإصحاح الرابع، وانت مغمض اعرف ان اللي في الإصحاح الرابع حصلت الأول وفي الإصحاح الخامس حصلت اللي بعد كده والسادس بعد كده بالترتيب. لكن متى لا، متى في الإصحاح الخامس تقرأ المعاذ على الجبل بعد المعمودية مباشرة، المعاذ على الجبل في السنة الثانية، لا، متى جاب اللي في السنة الثانية حطها في الأول، ما التزمش متى بالترتيب الزمني. ماري مرقس ممكن في النص يشيل بعض الأحداث، لكن الحادثة اللي يذكرها يبقى حصلت الأول، الحادثة اللي بعديها يبقى حصلت الثاني، الحادثة اللي بعديها الثالث، ممكن يكون شال حاجات في النص، ممكن، لأن مش كل اللي عمله يسوع اتكتب. فلما الدنيا التبست كده رحنا لماري مرقس قال لنا إيه اللي حصل بعد المعجزتين دول. فمرقس خمسة قال لنا إقامة ابنة ييروس، وقال لنا إشفاء المرأة نازفة الدم، وخلص الإصحاح الخامس. جه في الإصحاح السادس قال لنا وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه. يبقى ماري مرقس شال شفاء الاثنين العمش ما ذكرهاش، وما ذكرش شفاء الأخرس المجنون، شال الاثنين دول وقال الحادثة اللي حصلت بعد كده ايه. المسيح خرج من هناك، احنا قلنا احنا في كفر نحوم المعجزتين اللي فاتوا دول، فخرج من كفر نحوم وجاء الى وطنه، الوطن بتاع المسيح اللي هو الناصرة. الحكاية ديت مذكورة في انجيل ماري مرقس الاصحاح السادس، ومذكورة في انجيل القديس متى الاصحاح 13، بس زي ما قلت لك من متى ما نعرفش ترتبها. يبقى الحادثة الجديدة في حياة سيد المسيح الزيارة الثانية للناصرة، الزيارة الثانية. الإنجيل زي ما بقول لكم متى 13:54-58، أو مرقس 6 من 1 لغاية 6، والزمان في شتاء سنة 29 ميلادية. الحادثة اللي فاتت كانت في خريف 28، دلوقتي دخلنا في الشتاء بتاع السنة اللي بعديها، شتاء سنة 29 ميلادية. يقول إنجيل ماري مرقس الإصحاح السادس، وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلاميذه. ولما كان السبت ابتدأ يعلم في المجمع، وكثيرون استمعوا بهتوا قائلين، من أين لهذا هذه، وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجرى على يديه قوات مثل هذه؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوليست أخواته ها هنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. فقال لهم يسوع، ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته، ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يده على مرضى قليلين فشفاهم، وتعجب من عدم إيمانهم، وصار يطوف القرى المحيطة يعلم. السؤال يا أحبائي، المسيح زار الناصرة كم مرة بعد المعمودية؟ المسيح اتربى في الناصرة، قضى 30 سنة في الناصرة، عشان كده دعي يسوع الناصري. في سن 30 ساب الناصرة وراح اتعمد من يوحنا. بعد ما اتعمد من يوحنا اختار لنفسه مدينة كفر نحوم تبقى وطن تاني له، وكان يروح الناصرة زيارات. فالسؤال، بعد سن 30 سنة زار الناصرة كم مرة؟ الزيارة الأولى يا أحبائي ذكرها القديس لوقا في الإصحاح الرابع، كنا تكلمنا عنها في وقتها، دي كانت في شتاء سنة 28 ميلادية، وإحنا دلوقتي في شتاء سنة 29 ميلادية، يعني في فرق ما بين الزيارتين سنة. بالنسبة لعدد مرات الزيارة في احتمالين، ممكن يكون المسيح زارها مرتين زي ما بقول لك، المرة الأولى في لوقا 4 اللي هي من سنة فاتت، والمرة الثانية اللي هي ذكرها متى ومرقس اللي احنا قرناها النهاردة، ده احتمال. في البعض قال هي زيارة واحدة اللي مذكورة في متى وفي مرقس، هي نفسها الزيارة اللي ذكرها لوقا. نقول لك يا أحبائي، الاحتمال الأقوى انه زار الناصرة مرتين، وهقول لكم ليه. في الزيارة الأولى في لوقا 4، والزيارة الثانية اللي هي في متى وفي مرقس. ليه بنقول إن هما اتنين؟ لأنه في الزيارة بتاعت لوقا السيد المسيح زار الناصرة لوحده، لكن الزيارة الثانية اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة يقول وتبعه تلاميذه. الزيارة الأولى كان لسه المسيح ما اختارش التلامذة، فراح الناصرة لوحده. طب احنا النهاردة ده رايح ومعاه تلامذته، يبقى الزيارة دي غير دي. الزيارة الأولى ما كانش لسه اختار التلامذة، أدي أول برهان إن هما زيارتين. البرهان الثاني إنه في الزيارة الأولى اللي هي في لوقا 4 قال القديس لوقا، أخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحونه إلى أسفل، أما هو فاجتاز في وسطهم ومضى. يعني الزيارة الأولى أول ما راح لهم ودخل المجمع ودفع إليه سفر إشعياء وقام ليقرأ، فهاجوا ضده ومسكوه طلعوه من المجمع وعايزين يرموه من على الجبل. أما الزيارة بتاعت متى وبتاعت مرقس اللي بنتكلم عنها دلوقتي، ده بعد مزار الناصرة قعد فيها وعمل معجزات، قال ماري مرقس لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يده على مرضى قليلين فشفاه. يبقى الزيارة الأولانية خدوه من المجمع عايزين يرموه من على الجبل، الزيارة الثانية لا ده قعد وشفى بعض المرض. أقول لكم قصة لطيفة بخصوص الزيارة الأولى اللي هي كانت في لوقا 4 اللي هي من سنة. حاليا اللي يزور إسرائيل الأراضي المقدسة يعني على بعد 2 كيلو جنوب غرب الناصرة، الناصرة دي في شمال إسرائيل في الجليل، في تبة مرتفعة وعلى التبة دي في كنيسة باسم العذراء مريم اسمها كنيسة سيدة الزعر، الزعر يعني الخوف. يعني سر التسمية دي انه في تقليد عند اليهود بيقول انه المكان اللي مبنية فيه الكنيسة دوت ده الموضع اللي اليهود خدوا منه المسيح علشان يرموه من على الجبل. فالعذراء مريم لما سمعت ان هم هيجين ضد ابنها واخدينه علشان يرموه من على الجبل، فمن انزعاجها واضطرابها طلعت تجري وراه عشان تطمن على ابنها. فلما راحت وصلت للجبل لقت الناس هديت والمسيح مش في وسطيهم، فافتكرت ان هم رموه. فمن شدة خوف العذراء مريم واضطرابها يقول التقليد ان هي غابت عن الوعي في المكان دوت. ام، ومش اي ام، دي ام من العذراء اللي كلية المحبة وكلية الرقة وكلية اللطف، وسمعت ان ابنها رموه من على الجبل فما احتملتش المنظر فاغمى عليها. بعد كده فوقوا العذراء وفهموا ان المسيح اجتاز في وسطهم ومضى. فجرحوا جايين في نفس المكان دوت لغايه النهارده موجوده الكنيسه ديت، ربنا يديكم لما تروحوا تزوروا القدس تشوفوها. يبقى اذا السيد المسيح احبائي زار الناصره مرتين، قلت لك المره الاولانيه ما كانش معاه تلاميذه، المره الثانيه كانوا معاه التلامذه. المره الاولانيه دخل المجمع فكرشوه على طول وحبوا يرموه من على الجبل فاجتاز في وسطهم ومضى، المره الثانيه قعد في المدينه وشفى مرض. البرهان الثالث يا أحبائي أنه في لوقا 4 الزيارة الأولى لما خرج من الناصرة راح كفر نحوه، أما النهاردة في متى وفي مرقس الزيارة الثانية لما خرج من الناصرة راح يلف الجولة التبشيرية الثالثة بتاعته في مدن الجليل. اللي مننا متابع السيد المسيح عمل رحلتين في مناطق الجليل لغاية دلوقتي، بعد ما هيخرج من الناصرة هيعمل الرحلة الثالثة دي بنعمة ربنا هنتقابل معاها في مرة بعد كده يعني. بس بقول لك ده برهان ثالث انه الزيارتين مختلفتين، في الزيارة الاولانية راح كفر نحوم، في الزيارة الثانية طلع يلف في مناطق الجليل. يبقى المسيح فعلا زار الناصرة مرتين، المرة الاولانية في شتاء سنة 28 ميلادية، المرة الثانية النهاردة في شتاء سنة 29 ميلادية. انا عايز اقف عند الزيارة دي في كلمة واحدة، الناصرة دي المكان اللي تربى فيه المسيح، المدينة اللي المسيح قعد فيها 30 سنة رايح جاي في شوارعها، دكان النجارة بتاعه موجود هناك، البيت بتاع يوسف النجار موجود هناك، الصحابة اللي السيد المسيح نشأ في وسطهم، الجيران، المعارف، الأقرباء، ده الحي اللي هو تربى فيه الناصرة دي. النهاردة المسيح سايب الناصرة بقاله سنتين، النهاردة المسيح سايب الناصرة بقالنا سنتين وأكتر كمان وشوية. طول السنتين دول المسيح بيخدم في كل أنحاء إسرائيل، الناس بتوع الناصرة، أهله، جيرانه، أصحاب الصبية والشباب سمعين بتعاليمه بيسمعوا يسوع بيعلم، ودخل مجمعهم النهاردة وعلم، ومن سنة جه في المجمع بتاعهم وعلم. المجمع ده اللي كان بيحضر فيه المسيح وهو شاب لغاية سنة 30 سنة، المكان اللي هو كان بيروح يصلي فيه، دخل المكان دوت وعظ فيه مرتين وهم سمعين التعاليم ديت، ومش بس سمعين التعاليم لكن شافوا معجزات وسمعين عن المعجزات اللي بيعملهم. بقول لكم المسيح بقاله سنتين بيخدم، ورغم كده يا أحبائي لما راح للناصرة الناصرة لم تؤمن به، جيرانه، قرايبه، معارفه، وصحابه اللي تربى معاهم، والراجل اللي كان فتح دكان جنبيه ما أمنوش به. طب ما انتوا سمعتوا تعاليمه وشفتوا معجزاته، عارفين ليه ما امنوش بيه يا احبائي؟ قال لنا متى لما شافوه هم انبهروا منه، ايه الحكمه اللي بيتكلم بيها دي، ايه القوه اللي بيعمل بيها معجزات دي، بس قالوا ايه، اليس هذا ابن النجار؟ لانه طبعا كان معروف انه في وسط اسرائيل يوسف معروف انه هو ابو ربنا يسوع، كان ده اللي شائع في وسط اسرائيل، لانه لو كان شائع بخلاف هذا كانوا اليهود رجموا العذراء مريم يقول عليها يعني سوري زانية يعني. لا هم فاهمين ان هي جوزت يوسف وده ابنه، فقالوا اليس هذا ابن النجار يوسف. مريم مرقص بقى كان لذيذ في الحتة ديت، قال اليس هذا هو النجار ابن مريم، الوحيد اللي ذكر اللقب ده للمسيح مريم مرقص. يعني متى قال ده ابن النجار؟ طب ما يمكن المسيح ابن النجار لكن ما مارس حرفة النجار. لا مريم مرقص قال لنا لا ده كان بيشتغل نجار. المسيح قدس العمل، المسيح قدس جميع الوظائف حتى وإن كانت تبدو في نظر البعض إنها وظيفة دون إيه يعني شغلة النجارة دي شغلة كانت في الوقت دوت إيه نجار يعني. المسيح احترف المهنة البسيطة ديت وأراد إن يكتب عنه بالروح القدس إنه اشتغل نجار. أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ ده إيه ده؟ ده تقديس للعمل، تقديس للعمل. وإنت بتشتغل في حرفتك ولا في مهنتك ولا في دكانك ولا في عملك، المسيح شريك معاك في العمل لأنه اشتغل زيك. يعني صدقوني يا أحبائي يا بخت الناس اللي عندهم محلات، صدقوني بالذات يعني هو رايح الصبح الدكانة وبيرفع الباب بتاع الدكان بتاعه، وزمان يعني ما كانش البيبان صاق زي دلوقتي، كان يبقى باب خشب كده، بس يعني هو رايح الدكانة بتاعته المسيح كان بيسلك في ذات الخطوات، ويوم الصبح يفتح الدكانة ويستقبل الزباين. طبعا هو قدس كل الحرف بالتأكيد، قدس العمل عموما يعني، لكن فرحنا انه مريم مرقص قال لنا انه هو اشتغل الحرفة دي بالذات يعني. فبقول لكم عصروا فيه ليه؟ لانه عارفينه ده كان بيشتغل نجار، يعني مستواه بسيط، حرفته بسيطة، تعليمه بسيط، ده نجار، عيلته كلهم يعني فقراء وعارفينهم، ده ابن خالة يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، أليس إخوته دول وأخواته بنات خالاته وبنات عمامه؟ قالوا ما احنا عارفينه وعارفين عيلته، يعني فجأة كده بقى نبي؟ فرد عليهم السيد المسيح قال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيت. يعني النبي عنده كرامة في كل حتة يروح إلا الحتة اللي تربى فيها. صور أحبائي، ليس نبي بلا كرامة إلا في وطن، المكان اللي تربى فيه، المكان اللي نشأ فيه هو المكان اللي ملهوش فيه كرامة، وفي بقية الأماكن له كرامة وله اسم. عجيبة فعلا، ودي حقيقة أحبائي، دي حقيقة. يعني أديك مثلا أقربها لك. الأول أديك فعلا حصلت عند أرميا النبي. أرميا في وسط إسرائيل كانوا شعب إسرائيل يحتقروه وكانوا يزدروا بيه وأهنوه كتير ودخلوه السجن وعملوا في أرميا اللي ما يتعملش، حتى دعي بالنبي الباكي. طول حياة أرميا دموع من كتر الضهادات والدقات اللي شافها، في حين أنه أرميا لما تنبأ عن خراب أورشليم على أيد نبوخذ نصر، لما دخل نبوخذ نصر مدينة أورشليم وشاف النبوات بتاعة أرميا كرم أرميا جدا، كرمه جدا. يعني شوف أهله بيحتقروه وبيهنوه وبيصدروا بيه، والملك الوثني كرمه لدرجة أنه خيره قال له تحب تقعد في البلد ديت ولا تحب تروح معانا في بابل؟ قال له لا سيبني في إسرائيل. سابه. تصور يا أحبائي، فعلا زي ما قال السيد المسيح ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيت. بقول لك أعرفها لك أو أحسسها لك إزاي. تصور مثلا الحتة اللي احنا فيها، الشارع ولا البيت بتاعنا، عندنا مثلا ناس جيران، وفي ولد كده صغير في الشقة اللي جنبينا، ولد يعني ايه، تعالى واد روح واد عيل، وطول عمره قدامنا وكبر قدامنا وراح مدارس واحنا ايه شايفينه من هو صغير. سافر الولد دوت مثلا برا وخد دكتوراه وكبر قوي، كل لما يجي البيت تعال انت هتكبر علينا ولا ايه، احنا عارفينك احنا اللي مربينك. يمكن انت لو طلعت مع الولد دوت مثلا في الجامعة اللي هو بيدرس فيها وتشوف الهيلمان اللي هو فيها بقى، حتة الواد الصفرود ده اللي كنا بنعمل ونسوي فيه في المكانة الكبيرة دي لكن المكان اللي تربى فيه الناس تنظر انه يعني لسه فاكرينه ده الولد الصغير اللي كان بيروح ويجي وكان يشيله وكان يوديه. فعلا دي الحقيقة، ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. فكانت النتيجة يا أحبائي إنه المسيح ترك الناصرة ولن يعود لها مرة أخرى. وهنا الخطورة بقى، يعني هو زارهم من سنة رفضوه قال معلش نجيلهم مرة تاني. جالهم بعد سنة سمعوا تعليم أكتر ومعجزات أكتر قال يمكن يأمنوا، رفضوه برضه فساب الناصرة وما جالهاش. على قلب المسيح بالتأكيد يا أحبائي كانت مرة جدا، الناس اللي هو تربى معاهم، الناس اللي عشروا 30 سنة وفي الآخر رفضوه، ومعنى أنهم رفضوه يعني هيهلكوا، دي كانت على قلب المسيح صعبة. لكن الأخطر بالنسبة لهم هم أن ربنا بيدي للإنسان فرصة واثنين وثلاثة، لو أصر الإنسان يا أحباء على الرفض الفرصة تضيع. أختم بالحتة ديت، ربنا بيوصل كلمته للإنسان وبيحرك قلب الإنسان وبيدوقه نعمته، إن الإنسان أصر في عناد وفي غباوة على عدم الطاعة يجي بعد كده النعمة ما تلمس قلبه تاني. عشان كده أحبائي أقول لك تحذير أخير، إن كنت بتسمع كلمة ربنا وكلمة ربنا بتحرك قلبك اعرف إن ده وقت مناسب ليك، أدم الكلمة حركت قلبك اعرف إن ده بالنسبة لك الوقت المناسب. لو ضيعت الفرصة صدقني ما تضمنش إنك ممكن تسمع نفس الكلام لكن ممكن قلبك ما يتحركش، فالفرصة مش موجودة للأبد. لا، عشان كده قال لك إذا سمعتم صوته إيه؟ لا تقصوا قلوبكم. هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.